إذاعة مرسال تستمعون الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر، حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالناظم في هذا البيت العاشر كذلك في إثباتها الصفات الواجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، الواجب إثباتها لله سبحانه وتعالى كما هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى، وما أثبته كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفي كذلك ما نفاه عن نفسه، وما أثبته وما نفاه كذلك عنه رسول صلى الله عليه وسلم، يمشون على هذا ويسيرون إليه ويسيرون عليه ويستقرون كذلك عليه في هذا المنهج الموضوع المقرب والمقرر، أي المقرب الذي يجعلهم يفهمون كل هذه الخطابات الربانية على مراده، وكذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على مراده، فيقررون ما يستند إليه وما يستمد منه وما يستفاد كذلك كما يأتي. المخالفون تجدونهم يعبدون عقولهم، تأويلاتهم، تخميناتهم، تخميناتهم وما إلى ذلك، فيضلون ويضلون من تأثر واغتر بكلامهم وانجر كذلك، يعني كما يقولون معهم، وسار على طريقتهم ومنهجهم، فضلوا هم ابتداء وأصالة، وأضلوا كذلك تبعا من اتبعهم، كما هو أمر الجهمية الذين هم ضلوا، يعني وكذلك أضلوا الكثيرين ممن قالوا بقولهم وإن لم يقولوا باللفظ، ولكن المعنى والمقصد ومآل ومنتهى ذلك وغاية والهدف من ذلك هو ما قرروا كما سيأتي بارك الله فيكم. المصنف هنا في مبحث ومسألة إثبات صفة اليدين لله، لأنهما ثابتتان بنصوص القرآن وكذلك الحديث، وهما مصدر المسائل العقدية، هكذا مصدر وما مصدر المسائل العقدية كما تعلمون. هنا بدأ بإنكار والرد على الجهمية في نفي اليد، هكذا في نفي يده ويديه سبحانه وتعالى، ولذلك قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. في هذا البيت يا إخواني يشير الناظم رحمة الله عليه، ألا وهو ابن أبي داود رحمة الله عليهما، أي عليه وعلى أبيه صاحب السنن المشهور كما تعلمون، فولده وهو ابنه نظم هذا النظم السلفي الصحيح الصريح في بيان عقيدة أهل السنة هكذا. فأنكر عن المخالفين بالدليل والبرهان على ضوء العلم والعرفان وعلى ضوء كذلك السنة والقرآن. ولذلك قال في هذا البيت يشير الناظم لما قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه، وجاءت كذلك في نسخ أخرى تنضح، لا تعارض بين ذلك بل في تعارض دائما، وإن اختلفت الألفاظ فالمعاني اشتركت واتفقت هكذا. المهم باختصار، فيبين الناظم هنا يشير إلى عقيدة أهل السنة في مسألة صفة اليدين، مبينا أنهم أي أهل السنة هكذا والجماعة يثبتونها لله جل وعلا حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه، من دون تحريف ولا تعطيل، ومن دون كذلك تكييف ولا تمثيل، وهو منهجهم ومعتقدهم في إثبات جميع الصفات. فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في القرآن الكريم وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، وينفون ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه هكذا، وما نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وصفة اليدين صفة ذاتية خبرية هكذا للبارئ عز وجل، دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع كذلك يا إخوان، كما سيأتي بيانه. والناظم مع يعني ما في مستهل هذا البيت الذي يتضمن تقرير وإثبات صفة اليد على منهج وطريقة أهل السنة، فإنه يعني كذلك قلنا ينكر يعني ويرد كذلك على الجهمية المنكرين والنافين للصفات، ومنها هذه الصفة، ورد على كل من قال في هذا بقول يعني التعطيل هكذا، بكل صراحة تعطيل هذه الصفة. فكل معطل كما يقولون جهمي، أي كل قول يؤدي إلى تعطيل هذه الصفة فهو من أقوال الجهمية ومن مذاهب الجهمية. ولذلك رأيتم يقول وقد ينكر الجهمي أيضا، أي إذا كان الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز هذا الذي ومنشأ هذه الفرقة والطائفة، كما كان شيخه كذلك الجعد بن درهم هكذا، فإذا كان هذا أصالة في ذلك يعني الناظم ويريد كون كل من كان قائلا قولا يتضمن هكذا يا إخواني يتضمن تعطيل هذه الصفة ويقتضي كذلك ويعني كذلك إنكاره، فهو جهمي وهو من أتباعه والتابع له حكم متبوعه، وكل معطل فهو جهمي. إذن وأتباع الجهم ينكرون الأسماء والصفات وهم على مذهب وطريقة شيخهم وإمامهم الضال المبتدع ألا وهو الجهم بن صفوان. وقد هنا جاءت يعني في السياق كما قلنا تأكيد ذلك وتحقيقه، بمعنى من يقول بهذا يعني فإنه يقول حقيقة ينكر يعني صفة اليد لله سبحانه وتعالى. حتى الذين قالوا بأن أولوها قالوا نثبت لفظ اليد ولكن معناها نريد بها القدرة ونريد بها النعمة، والآيات تكذب هذا المعنى وهذا التفسير. إذا كانوا يريدون القدرة فرأيتم ماذا يصنعون وكيف يفسرون قوله بل يداه مبسوطتان بمعنى قدرتان، وإذا كان النعمة ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إذن لذلك فما عليهم يعني إلا أن يلتزموا بهذه النصوص التي التزم بها أهل السنة والجماعة، فهم أهدى الناس سبيلا وطريقا ومنهجا ومذهبا، يعني أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، هكذا أقوم يقولون قولا صحيحا طيبا حسنا مرضيا ما شاء الله مرعيا وأثريا كذلك وشرعيا. إذن لذلك قال وقد يعني وكل كما قلنا لما قال وقد يعني هكذا وقال وقد ينكر الجهمي، قلنا قد يعني حسب سياقها لها حالات ودلالات ومعاني قد تفيد التقدير وتفيد التكثير وتأتي في سياق كذلك تأكيد الشيء وتحقيقه، وهنا جاءت لتأكيد هذا الشيء وتحقيقه أي تأكيد إنكار أي كل من يقول بكلام يعني نفي يعني صفة اليمين لله فهو يقول بما قالت أو مقولتي وهو على طريقتي ومنهجي الجهم ابن صفوان أي الجهمية. هكذا إذن، ولذلك جاء كلمة وقد يقول هنا في سياق تأكيد ذلك وتحقيق وتحقيقه، ومعناه أن كل سائر على طريقة الجهم ابن صفوان وسيقول بقوله ويجحد كذلك وينكر هذه الصفة مثل ما أنكره شيخه الذي تأثر بشبهه. والجهمي هو كما أشار وقد ينكر الجهمي جاء بناء النسبة أو النسب، يعني هو كل من كان على مذهب الجهم ابن صفوان الذي ونفسه على مذهب الجعد ابن درهم. إذن فكل من يقول بقوله فهو منتسب إليه ومنسوب إليه، وكذلك يشمله مذهبه واسمه ووصفه وشعاره الذي هو شعار الخسران والضلال والزيغ والانحراف. إذا ولذلك قال وقد ينكر الجهمي أيضا، أيضا أشار هنا بعدما ذكر كما تذكرون لما أنكروا كون كلام الله سبحانه وتعالى منزلا من عنده سبحانه وتعالى غير مخلوق، رأيتم كيف يقول بأنه مخلوق هكذا، ولما أنكر كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى الثابتة في يوم القيامة لعباده المؤمنين الذين يرونه يوم القيامة، فأنتم رأينا الأدلة الصريحة والصحيحة في إثبات ذلك، مع ذلك هذاك الجهمي أنكر ذلك. إذن وقوله أيضا أي وكما أنكر القول ابتداء يعني بكون القرآن، أنكر كون القرآن كلام الله تعالى منزلا غير مخلوق، وأنكر كذلك رؤية الله عز وجل في الآخرة، فإنه كذلك هنا أيضا وكذلك ينكر في هذا الباب إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى هكذا. ولذلك قال وقد ينكر أيضا الجهمي أيضا يمينه، فيه هنا ثبوت اليمين واليد لله سبحانه وتعالى. رأيتم وردت بذلك النصوص، جاءت في ذلك الأدلة الشرعية المثبتة لذلك، فهذه النصوص نقلية، نصوص شرعية قرآنية وحديثية هكذا. واليمين هي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله له يدان حقيقيتان وكلتا يديه يمين كما جاء كذلك في الحديث، وجاء كذلك لفظ اليمين والشمال في حديث كما في رواية مسلم مثلا، وجاء كذلك في رواية أخرى. المهم فيها إثبات يدين لله سبحانه وتعالى يمين وشمال كما قلنا في إحدى الروايات، وجاء في الحديث كذلك ثم قال، أي في ذلك الحديث ثم قال وكلتا يديه يمين، فهي كما قال أهل العلم شمال وبمعنى اليمين، وذلك تنزيها هكذا ليده عز وجل من التنقص، هكذا تنزيه لا بد أن ينزه الله عن كل ما يوهم ويفهم هكذا يعني يفهم الناس منه التنقص ويبني عليه كذلك الناس، وذلك لأن العلم وضحوا أن المراد بقوله وكلت يديه يمين هكذا، فنفوا بذلك ما يوهم النقص، لأنه قد يتبادر إلى الأذهان أن الشمال أو الأخرى يعني هكذا أو الأخرى يعني تعد نقص يعني من اليمين هكذا. واليمين ثابتة في الحقيقة في القرآن والسنة، يعني هكذا ثابتة في الآيات، لما نقول هذه اللفظة لفظة اليمين هكذا، وهذه الصفة كذلك كون يعني اليمين لله سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين كذلك، هذه كلها أوردها وسردها وأثبتها وذكرها ورواها وقررها يعني العلماء بناء على النصوص الشرعية المصرحة بذلك من القرآن. مثلا أخذ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونجد كذلك في الحديث وكلتا يديه يمين كما بين الحديث هكذا، فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به هكذا، اللائق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك من القرآن على يعني اليدين، قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وكذلك من السنة يمين الله ملأ فحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض، هكذا يرفع ويخفض. إذن قوله إذن، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه، هكذا وكلتا يديه بالفواضل تنفح، يعني وكلتا يديه، وكلتا يديه يمين كما في الحديث. إذن وكلتا يديه بالفواضل بالعطايا الكثيرة المتنوعة والمختلفة والأفضل من عنده سبحانه وتعالى التي على عباده سبحانه وتعالى، فإنها كما أشار يعني يريد بذلك أنها مستمرة، وهكذا في يريد بذلك أنها تستمر يعني في العطاء الذي لا يتوقف ولا ينقطع منه سبحانه وتعالى. هكذا إذن، فأثبت إذن الناظم هنا صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وبين أن الجهمية ينكرون أي تنكر الجهمية يمينه سبحانه وتعالى مع ثبوتها في القرآن هكذا والسنة وتصريح القرآن والسنة بذلك، والشبه التي بنوا عليها ذلك والتأويلات الفاسدة والتفسيرات كذلك المقلوبة المكذوبة، يعني هكذا الملفقة والمنمقة التي قد ذكروها كلها تفند وتضحض وتبطل كذلك بهذه الأدلة الشرعية، ومع ذلك رأيتم كيف يعاندون وكيف كذلك يعارضون وكيف كذلك يخالفون ويفارقون. وهؤلاء الذين فارقوا أهل السنة هم على ضلالة بينة واضحة وخسران مآل كل واحد منهم، لأن الذي يتبع الكتاب والسنة ويدين بالكتاب والسنة ويعتقد كذلك ما في الكتاب والسنة ويستمر على ذلك ويستقر كذلك إلى أن يتوفاه الله، فإن ذلك سبب إن شاء الله نجاحه وفلاحه، سبب صلاحه في الدنيا وفلاحه في الآخرة بإذن الله تعالى. ثم انتقل الناظم إلى مبحث آخر أو إلى باب آخر، وهو إثبات كذلك صفة النزول، هكذا صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وذكر في ذلك ثلاثة أو بل أربعة أبواب قال فيها وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وترفع. وقال كذلك يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، أو ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هنا المصنف ذكر في ذلك قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح في هذا البيت هكذا، والثلاثة كذلك التالية أي ثلاثة الأبيات الأخرى التالية يقرر فيها الناظم رحمة الله عليه عقيدة أهل السنة والجماعة بصفة النزول أي نزول الله عز وجل هكذا إلى السماء الدنيا، وأن صفة النزول من الصفات الفعلية الثابتة لله، وأن مذهبهم أي مذهب أهل السنة والجماعة فيها كما هو في سائر الصفات الإلهية يثبتونها حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه، حيث يثبتون نزوله إلى السماء الدنيا على ما يليق بكماله وجلاله وعظمته، ويمرونها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف. وهذا كما هو مذهبهم في كل صفة ثابتة لله ثبتت في الكتاب والسنة، فيثبتونها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم فقل، يريد الناظم رحمة الله عليه توجيه خطابي هذا إلى السني كما كان في ما سلف وما تقدم من تلك الصفات الأخرى لما قل قل وقل هكذا ولا لا. لذلك قال هنا يعني موجه الخطاب إلى السني المتمسك بالكتاب والسنة، المتلقي الذي يتلقى عقيدته منهما والقائل في ذلك بأدلتهما واللذين كذلك يدين بهما صدقا وإخلاصا ويتمسك بهما عزما وحزما ويقول بما فيهما موقنا وجازما قولا لا تردد فيه ولا شك يعتريه. يا إخوان، يقول معتقدا، يقول مؤمنا، يقول مؤمنا أقول موقنا هكذا ما شاء الله، لا يضطرب ولا يتردد ولا يشك هكذا ولا يرتاب. إذن ولذلك قال وقل ينزل الجبار، معناه قل بلا تردد أيها السني بأن ربك تبارك وتعالى موصوف بالنزول، وهي أي النزول صفة فعلية، ومثلها كذلك صفة الإتيان والمجيء والرضا والغضب، هي كلها صفات فعلية. والصفات الفعلية كما تقدم هي التي يفعلها الله تبارك وتعالى، هكذا يفعلها الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقد تواترت الأخبار وتكاثرت وتضافرت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا هكذا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث هذه رواها جماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني تجد الحديث بمعنى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم به ورواه عنه كثيرون، أي تكلم في غير ما مجلس وفي غير ما مناسبة هكذا، أي تعددت يعني مجالس التحديث، رواه عنه 8 كما قال بعض أهل العلم، رواه عنه 28 صحابيا، قلنا مما يدل على كونه متواترا عنه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي، قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه كما في كتابه العلو، يعني وقد ألفت أحاديث النزول، جمعت أحاديث وجمعت كذلك أحاديث النزول في جزء، وذلك متواتر أقطع به، يعني أجزم بذلك وأقطع أنه يعني هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لذلك قل وقل ينزل الجبار، قوله ينزل الجبار أي ينزل الله تعالى جل وعلا حقيقة نزولا لائقا بكماله كما قلنا وجلاله وعظمته، وهذا النزول مثل سائر الصفات، مثل نزول يعني هكذا، يعني مثل يعني سائر الصفات، لا يعني لا يشابه ولا يشبه كذلك بنزول المخلوق، إنما هو نزول الجبار يعني جل وعلا، وهو فعل يفعله كما يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، إنما هكذا بكل صراحة يعني نثبته كما جاء مؤمنين به، لا يعني نتأوله ولا نعطله ولا نمثله، فهو الذي سبحانه وتعالى، فهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكذا ولا لا. إذن في أنت تؤمن بأنه ينزل حقيقة يعني كما يعني تعلم تعلم الحقيقة، يعني حقيقة ذلك النزول معلومة، ولكن كيفيتها أنت لا تعلمها، مجهولة بالنسبة إليك، وهي في الحقيقة معلومة. ولذلك كما سئل الإمام مالك عن الاستواء، تذكرون لما أجاب عن قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، هكذا تثبت ذلك حقيقة، إنما الكيفية لا تعلمها. ولذلك جاء قوله ينزل الجبار أثبت ذلك على الحقيقة، وأثبت وقال بذلك جزما وقطعا، أي لا يشك في ذلك ولا يتردد، هذا وقول السني. وقوله الجبار يعني جل وعلا سبحانه وتعالى يعني بذلك الله، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى. والجبار كما قلنا اسم من أسماء الحسنى، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والجبر له معان يعني ودلالات، يعني مثلا نجد بمعنى الجبر الذي يعني من معنى الجبر الذي في اسم الجبار من معانيه ودلالاته، قلنا الجبار بمعنى الذي يجبر كثر عباده، وهو الجبر هنا بمعنى إصلاح، إصلاح حال العبد كجبر حال الفقير. والجبار الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنع منها. والجبار من مدلولاته كذلك ومعانيه اللغوية العالي المرتفع، أي العالي على خلقه، والقاهر كذلك فوق عباده، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال وقوله الجبار كل ليلة، بمعنى وقل ينزل الجبار في كل ليلة. طبعا أنت تثبت أن ذلك يكون في كل ليلة، ما الدليل على ذلك؟ في كل شيء لا بد لك من دليل، لا تزد كلمة ولا حرفا في مثل هذه المسائل، في مثل هذه القضايا، في مثل هذه المسائل العقدية، أي أكل ولا لا، لا تقول شيئا من تلقاء نفسك ومن قبيل رأيك وعقلك ومن قبل كذلك تخمينك أو تخرج. إنما ولذلك قال يعني ينزل الجبار في كل ليلة، يريد الناظم بها إثبات نزوله، يعني إثبات نزوله جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى، وأن نزوله كما تعلمون وصفة فعلية، وأن الصفات الفعلية هي التي يتصف الله يتصف بها الله تبارك وتعالى بحسب مشيئته واختياره متى شاء أن يتصف بها، وأن نزوله جل وعلا هكذا، وأن نزوله جل وعلا يجب إثباته كما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، وذلك ما أخبر به في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني هكذا فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هكذا. إذن أثبت ذلك بالدليل. إذن قوله بلا كيف، انظروا يا إخوان طريقة ومنهج ومذهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذه الأسس والقواعد التي يقيمون عليها ويبنون عليها معتقدهم في ذلك، أنهم يثبتون النزول لله سبحانه وتعالى، وأنه ينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه لائقا بنفسه سبحانه وتعالى. انظروا هنا قال بلا كيف، بلا كيف، هكذا. إذن يريد الناظم بهذا الاحتراز من التكييف، احذر أن تسأل كيف وكيف وكيف وتسعى إلى تكييف ذلك وما إلى ذلك، قال الاحتراز من التكييف. فإثباتنا نحن معشر أهل السنة والجماعة هكذا في إثبات نزوله جل وعلا وثبوت النزول، وورد كما ذكرنا في النصوص الشرعية والأدلة نقيم الحديث النبوية من غير التكييف، هكذا ولا لا؟ بمعنى لا ندري عن كيفية النزول، وهو نفي لعلمنا بالكيفية وليس نفيا للكيفية، هكذا ولا لا؟ وذلك لكون أهل السنة والجماعة يقولون بالنزول أي بنزول الله إلى السماء الدنيا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكلفون هكذا، يعني لا يكيفون ولا يبحثون عن الكيفية كذلك، سواء في هذا أو سائر الصفات، فالنزول معلوم والكيف مجهول كما قال مالك في الاستواء، والاستواء معلوم والكيف مجهول. قوله جل رأيت بلا كيف جل الواحد المتمدح هكذا ولا لا؟ إذن فقال إذن جل بمعنى تعاظم قدره وشأنه عن التكييف، فإنه جل عن أن يعني نكيف أو نعلم كيفية أسمائه وصفاته، ومنها صفة النزول، فإننا إذا نثبت النزول ولا نكيف ولا نبحث عن التكييف. ولذلك قال جل الواحد، والواحد من أسمائه جل وعلا فهو سبحانه تبارك وتعالى، هكذا الواحد الأحد الفرد الصمد، فهو الواحد الأحد المتفرد بكماله، يعني هكذا بكماله يعني في صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه وأفعاله، وهو الذي لا شريك له لا كذلك لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فهو سبحانه وتعالى له الوحدانية المطلقة في ذلك. ولذلك قال قوله المتمدح، أي المتصف بصفات المدح والكمال، وهو الذي سبحانه وتعالى الذي يستحق ذلك وأهل لذلك وأحق بذلك على ما أسبغ على عباده من النعم وأولاهم من العطاء بما يوجب كذلك مدحهم له وحسن ثنائهم عليه، وهو جل وعلا لا يعطي أحد الثناء عليه. ثم قال يا إخواني بعدما قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا يعني بلا كيف، هكذا بلا كيف جل الواحد المتمدح قال إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. إذن هنا قوله يعني بعد ما قال وقل ينزل كما قال وقل ينزل الجبار هكذا وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، بمعنى ينزل يبين لنا هذا يعني وهو هذا الحقيقة هذا البيت يعد مكملا ومتمما للبيت السابق أي الذي سبقه، فبين هنا أنه ينزل إلى طبق الدنيا. قوله هنا يعني بكل صراحة وقل ينزل الجبار في كل ليلة يبين هنا في هذا البيت أنه جل وعلا ينزل إلى الطبق الأدنى من السماوات السبع هكذا، لأن أنتم تعرفون السماء سبع طوابق كما قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا هكذا، إذن فهي سبع طباق ونزوله إلى الطبق يعني طبق الدنيا أي هكذا الأدنى طبق الدنيا معلوم ومنقول ومأخوذ من ماذا؟ من أين له بهذا النزول إلى السماء الدنيا إلى طبق الدنيا؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه إثبات نزوله سبحانه وتعالى لنزوله جل وعلا يعني كل ليلة في كل ليلة ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا أي إلى طبق الدنيا، وذلك قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير كما تقدم الحديث بتمامه. إذن ينزل إلى طبق الدنيا يمن بفضله، انظروا يا إخوان إلى فضل ربنا سبحانه وتعالى ومنه وكرمه سبحانه ومننه سبحانه وتعالى كثيرة وفضله عظيم وواسع. فقال الناظم يمن بفضله يريد بذلك ما يمن به الله سبحانه وتعالى على عباده هكذا ويتفضل به عليهم من بذله وعطائه لعباده من الخيرات ومختلف الهبات، وهذا كل وكذلك هذا معلوم ومأخوذ من قوله يعني من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم نفسه حديث النزول، أنه بعد نزوله لما ينزل الله سبحانه وتعالى أي حين نزوله إلى سماء الدنيا هكذا يقول هكذا لعباده، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من يسأل شيئا حاجة من حوائجه هكذا ويطلب شيئا ويسأله فأعطيه، أي في تلك الساعة الفاضلة وفي تلك اللحظة المباركة
وفي تلك المناسبة التي تدل على الهمة العالية والعزيمة القوية والرغبة الشديدة والتعلق برب العالمين والسعي في طلبه سبحانه وسؤاله، هكذا في الوقت الذي ينام فيه الكثير هؤلاء يهتبلون تلك الفرصة ويغتنمون تلك الساعة فيطلبون فيسألون ربهم سبحانه وتعالى من فضله وهو يعطيهم، لأنه قال هل من سائل فأعطيه، وهذا من وفضل من الله. وكذلك يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، كل هذا يا إخوان من فضله سبحانه وتعالى يبذله ويعطيه يعرض على عباده، يعني يعرض على عباده سبحانه وتعالى كرمه وجوده. من يسأل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هكذا إذن. فإذن كما قال المصنف وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. حينئذ هكذا تفرج أبواب السماء وتفتح، يريد الناظم رحمة الله عليه حينئذ أن أبواب الإجابة تفتح، فينبغي أن لا تفوته أي العبد المؤمن هكذا أن لا تفوته هذه المناسبة التي تفرج فيها أبواب السماء وتفتح. والأدلة على أن أبواب السماء تنشق وتفتح أي تفرج تنشق كما تعلمون، إذن على أن أبواب السماء يعني تنشق وتفتح الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. وكذلك ورد في بعض روايات حديث النزول كون أبواب السماء تفتح وقت نزوله جل وعلا كما في مسند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله سبحانه عز وجل، يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله أي سؤاله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. هكذا يا إخواني. ثم قال يعني يبين كذلك يقول وكذلك يقول يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. قوله أي يقول يريد بذلك الناظم أن الله تعالى هو القائل هكذا، لأنه لا يصح أن يقول الملك ومن يستغفرني من يسألني من يدعوني. ويكفي في الحقيقة هذا لما ذكر هذه الأبيات فيها كان قد يقول القائل كان يسعه ويكفيه أن يذكر الحديث الثابت في ذلك والمثبت لهذه الصفة، إنما لما بكل صراحة ذكر هذه الأبيات في شرحي وبياني وتفسيري وتفصيلي ما ورد في الحديث فيه رد على الجهمية وفيه رد على النفاة المعطلة لهذه الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى ألا وهي صفة النزول، هكذا صفة نزوله سبحانه صفة نزوله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأنه كما ذكرنا يقول يعني سبحانه وتعالى يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. إذن يريد بهذا الناظم كما قلنا يعني أن القائل هو الله سبحانه وتعالى وهذه الصفة ثابتة إذن الله، ويكفي في ذلك لأن الملك لا يقول من يستغفرني من يسألني من يدعوني حاشا، إنما من لو كان ذلك لقال الملك من يدعو الله من يستغفره من يسأله هكذا، اسألوا ربكم استغفروه وسلوه وادعوه هكذا مثلا، لذلك يقال الذي يقول هذا الله. ويكفي هذا في هذا القول من يعني يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، بمعنى يكفي في هذا الشطر وفي ما جاء في هذا البيت يكفي ذلك ردا وإبطالا لقول الجميع القائلين بأن الذي ينزل هو الملك لأنه لو كان الذي ينزل هو الملك لكان القول بصيغة وعبارة أخرى، وهي أن يقول إن الله يغفر الذنوب، فهل من مستغفر؟ إن الله يتوب على مثلا، فهل من تائب؟ إن الله يعطي كل سائل مثلا كذا، فهل من تائب؟ ولقد ورد في هذا حديث، منها حديث الحديث الصحيح الثابت، وهو قوله إذا يعني في إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا هكذا، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، نعم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، وينادي أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، رأيتم إن الله يحب فلانا فأحبه. ولذلك قوله إذن إلى طبق الدنيا قلنا يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، لما ينزل إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، إذن يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، أي ألا مستغفر، يريد الناظم بهذا ويشير ويريد التنبيه بدليل جاء بصيغة وعبارة تفيد ذلك التنبيه والتحضير، يعني تفيد تنبيهه إلى ذلك وحضه عليه على المبادرة إلى طلب المغفرة، وتنبيهه إلى عظم وأهمية يعني الاستغفار وطلب المغفرة من الله، هكذا ولا لا؟ إذن في مثل هذه المنية لا بد إذن من أن يكون الإنسان يتنبه لهذا وأن يكون مبادرا لهذا. وجاء قوله ألا مستغفر، انظروا يا إخوان كما في الحديث مثلا ألا مستغفر، إذن ألا مستغفر يعني يلقى غافرا هكذا. إذن ففي هذه المناسبة ينبغي أن تكون همة العبد عالية وعزيمته قوية ورغبته شديدة ويقظته أكيدة كذلك، نعم، وانتباهه كذلك، حاصرا وواقعا وصادقا كذلك. ولهذا استعمل هذه الأداة الخطابية التي تعني عندما يعيها المخاطب يعني تنبهه وتورث فيه هذا الانتباه وهذا الاهتبال، اهتبال هذه الفرصة الصالحة، وتورث فيه وتثمر همة ورغبة وعزيمة يعني بكل صراحة، وتثمر فيه أثرا طيبا وهو المبادرة إلى الاستغفار. ولذلك قال ألا مستغفر هكذا. إذا من الذي يكون في تلك اللحظة وفي تلك المناسبة وفي تلك الساعة يقظا داعيا ربه مستغفرا ربه متضرعا مبتذلا يستغفر ربه يلقى غافرا، ربه يغفر له، ربه سبحانه وتعالى يغفر له، إذن يلقى غافرا هكذا. وهذا مأخوذ ومستمد من قوله يعني من يستغفرني فأغفر له، الحديث الثابت بذلك، والله في الحقيقة كما تعلمون والله بدليل فأغفر له، وكذلك الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وفي حديث سيد الاستغفار فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن، وكذلك قول الناظم ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، مستمنح يعني من يستمنح المنحة هكذا، أي يطلب المنح هكذا، يطلب المنحة من الله أن يمنحه شيء، والمنح كما تعلمون هو البذل والعطاء، أي من يسأل الله سبحانه وتعالى يعني مما يريده ويرغب ويشاء ويطمع فيه من الخير والرزق وما يحتاجه من حوائجه هكذا، فإن ربه هو الذي يعطيه ذلك ويمنحه كذلك هكذا، فإنه قريب ويجيب كل من دعاه ويعطي كل من سأله، وفي هذه الساعة يعطي أكثر من غيرها لأن هذه الساعة مباركة وساعة فاضلة يا إخوان. قوله فيمنح هكذا، فيمنح أي يمنحه الله حاجته ويعطيه الله طلبه وسؤاله، لا ينقص ذلك، لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أعطى الناس منذ يعني أن خلق الأولين إلى آخر مخلوق كل الناس يسألونه، كل الناس يعطيهم كما ثبت في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص مخيط إذا غمس في البحر. هكذا يا إخوان. ثم قال روى ذلك هكذا, يعني قال روى ذلك, إذن يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. إذن هذا الحديث الذي شرحه الناظم, هذا الحديث الذي شرحه الناظم واستخرج منه هذه يعني صفة النزول هكذا وأثبت بها ذلك وجعلها دليلا على ثبوت ذلك, يبين بأن هذا الدليل صحيح في وروده وثبوته وصريح في معناه ودلالته أنه يقتضي ذلك ويعني ذلك ويفهم منه ذلك ويبقى إمراره على ما جاء فيه كذلك من غير تكلف, من غير تقدم بين يدي الله ورسوله, ومن غير تأويل بمحض تخمين وتخرص أو تعليل هكذا كما يفعل أولئك النفاة والمعطلة الذين أعملوا عقولهم بها القاصرة ومفاهيمهم الخاسرة وأفكارهم الفاسدة الباطلة وتفسيراتهم المقلوبة وما إلى ذلك من كل هذه مفاسدهم, فأورثتهم فسادا ظاهرا كما سيأتي بيان ذلك لتركهم النص, لتركهم الدليل وإقدامهم وإقبالهم على هذا التعليل والتحليل العليل هكذا بكل صراحة. ولذلك قال روى ذاك, أي هذا الحديث الذي ذكره لما قال المصنف وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا هكذا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح, يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. هذا الذي ذكرناه جاء في النص الشرعي والدليل النقلي الثابت في السنة النبوية الشريفة والحديث الذي رواه صحابة النبي عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال روى ذاك قوم, يريد بذلك الناظم أن الأحاديث التي وردت يعني في النزول وثبتت في النزول, هذا الحديث الذي يعني ورد في نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة هكذا عند ثلث الليل الأخير إذا بقي الثلث الأخير من الليل, يعني هذا الحديث رواه يعني كثيرون, عدد كثير من الصحابة, فقد تجاوز عددهم 20 صحابيا, قال يعني تجاوز ذلك, منهم من يقول 30. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه كما في شرح حديث النزول, الإمام ابن تيمية تناول حديث النزول والوارد في هذه الصفة وبين وتتبع طرقه كذلك وذكر رواته هكذا شرحه كذلك شرحا يبين بذلك فيه معتقد أهل السنة ويرد على الطوائف الضالة, يرد عليهم تأويلاتهم ويدحض شبهاتهم ويبطل كذلك دلائلهم وما بنوا عليه مذهبه. فابن تيمية أقول في هذا الكتاب يقول في شرح حديث النزول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من رواية, يعني جاء هذا الحديث وورد من رواية جماعة كثيرة من الصحابة قال كما ذكرنا قبل هذا, فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث. وقال ابن القيم رحمة الله عليه, ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه هو التلميذ ابن تيمية, يقول في الصواعق المرتبة إنها وردت من نحو 30 صحابيا. وقال الذهبي في كتاب العلو كذلك يعني أشار إلى أنه له جزء في أحاديث النزول وبين في ذلك الجزء الذي يعني ألفه وروى فيه وجمع فيه الأحاديث الواردة في النزول فجاء فصيرها ووجدها تبلغ بذلك حد التواتر, يقول ذلك جازما قال وذلك متواتر أقطع به. إذن وروى ذاك قوم لا يرد حديثهم. هؤلاء الذين رووا هذا الحديث في الحقيقة يريد بذلك الناظم يشير إلى أن هذا الحديث ثابت بنقول الثقات الأثبات. يريد أن هذا الحديث من حيث شروط الصحة استوفى واستجمع واستوفر شروط الصحة، سنده متصل لا انقطاع فيه، هكذا ولا لا؟ لا انقطاع فيه، إنما هو متصل يعني من أوله إلى آخره. وأنه برواية العدول أي عدالة الرواة موجودة ثابتة متوفرة ما شاء الله، وضبط الرواية هذه الرواية ضبطوها على ما هي عليه وعلى ما ثبتت كذلك ورويت وتصح نسبتها وإضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فضبطوها نقلوها ورووها كما رووها وأسمعوها كما سمعوها ولقنوها كما تلقوها كذلك. إذن برواية العدل الضابط حتى من حيث ضبط الرواية، فهم كذلك ضبطوها يعني أسمعوها غيرهم كما أسمع سمعوها هم أنفسهم، هكذا ولا؟ وكذلك انتفاء العلل كالشذوذ والعلة فهي منتفية. إذن هذه شروط خمسة ثابتة. بل هذا يقول أنه الرواة كثيرون يعني بكل صراحة، وهذه الرواية بعضها يعضد بعض ويؤيد بعض من مخارج متعددة، يعني كونهم رواة كثيرين وكذا فبلغت حد التواتر هكذا. إذن ولذلك لما قال لا يرد حديثهم بمعنى يشير إلى وجوب العمل بالحديث الصحيح الذي ورد عن طريق ورواية العدول الثقات الأثبات، واستوفى كما قلنا شروط صحته هكذا شروط الصحة. فصحة الحديث تعني حجيته على الناس، وبالتالي يجب عليهم قبوله، يعني يجب عليهم تلقيه بالقبول، وهو الحديث الذي تلقته الأمة الإسلامية أهل السنة والجماعة قاطبة خلفا عن سلف كلهم تلقوه بالقبول. ولهذا رأيت الناظم يذكره ويفسره ويشرحه ويجعله كذلك هو المستند ومنه ما يقول المستمد، هكذا ولا لا يا إخوان؟ إذن فهذا الحديث إذن يتلقونه بالقبول وعدم رده، ولا يجوز رده، بل ينبغي قبوله وينكر ويحذر كل واحد من شدة عقوبة وعاقبة من رده. ولذلك الناظم أشار بقوله لا يرد حديثهم، يعني هكذا بكل صراحة، يعني بذلك وجوب الأخذ به، وجوب العمل به، وأنه حجة لنفسه في العقائد في كل شيء هكذا ولا لا؟ والناظم هنا أشار إلى ما روي وورد وجاء وصح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية يعني عدد برواية عدد غير قليل، بل هو كثير يصل كما قلنا ويبلغ حد التواتر، حيث نص على ذلك أي هؤلاء الذين لا يرد حديثهم بلغ حد التواتر. في الحقيقة ولو كان انفرد به واحد فتثبت به هذه المسائل، وهو حجة في هذه المسائل، وهكذا بكل صراحة. ويجب العمل الأخذ به والاعتماد عليه والاعتقاد به هكذا في هذه المسائل. فكيف لا ومتواتر هكذا فهو حجة حتى على الذين يزعمون ذلك الزعم الباطل هكذا، يعني لما يقولون هذا الحديث غير متواتر، بل هو متواتر، فهو مع ذلك رأيتم كيف فعلوا وماذا صنعوا وكيف أولوا وكيف عللوا ليردوا بذلك الحديث. ولذلك قال لا يرد حديثهم، حيث نص على ذلك أن عددهم كبير وأنه بلغ به ذلك العدد الكثير الكبير حد التواتر. قال ذكر منهم شيخ الإسلام كما قلنا في شرح حديث النزول، وابن القيم في الصواعق، والذهبي في الهلو، والسيوطي في الأزهار المتناثرة، وغيرهم كذلك. ثم في الأخير قال المصنف أو الناظم قال ألا خاب، يبين الناظم بهذا أي قول ألا خاب خطورة ورد الأحاديث الصحيحة الثابتة يعني بكل صراحة وردها، هؤلاء الذين يردونها بعقولهم هكذا ولا يقبلونها بتعليلاتهم وقواعدهم الباطلة، فرد عليهم ودعا عليهم كذلك لما قال يعني ألا خاب أي خسر بكل صراحة، خسر وخاب كل يعني من رد هذه الأحاديث، فبين بأن مآله وسوء عاقبته وسوء عقوبته لما رد هذه الأحاديث بالخسران، وهؤلاء الذين ردوا كانوا خاسرين. ولذلك قال قوم يعني بذلك الذين خابوا وذلوا وخسروا هم الذين كذبوا هذا الحديث أي حديث النزول ولم يأخذوا به، قوله كذبوهم هكذا ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا أي الجهمية ابتداء وأصالة الذين كذبوا الصحابة وردوا حديثهم وكل من سار على منهجهم، وكذلك فهو بكل صراحة يعني لأن من الجهمية هو مصدر ومنشأ وهذا أي على طريقة الجهم بالصفوان، وكذلك المعتزلة وكذلك كل من سار ونهج هذا النهج ودأب ودرج على طريقتهم فإنه كذلك يؤول به القول إلى أن يقول بخلاف ذلك، وأنه كذلك يكون خائبا في سعيه وخاسرا في 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 آخر أمره، وتناله تلك العقوبة عقوبة الذين يردون الحديث ويخالفون قول النبي صلى الله عليه وسلم، والتصرف فيها كذلك بالتخمين والتخرص والهوى والتشهي أو العقول والآراء هكذا أو بالأذواق والأهواء، يعني ببيان خطورة ذلك حالا ومآلا وبيان سوء عاقبة وعقوبة ذلك كذلك شرعا، فقد لفت انتباه المخاطب بقوله ألا، وهي كما قلنا هي أداة استفتاح وأداة تنبيه، ومعنى قوله يعني ومعنى قوله ألا خاب أي خسر الذين ردوا وكذبوا هؤلاء الرواة الذين نقلوا ورووا أحاديث النزول ورووا أحاديث النزول الذي تلقته أمة الإسلام بالتصديق والقبول، كما روى ابن عبد البر بسنده عن ابن وضاح أنه قال سألت يحيى بن معين عن النزول هكذا سألت يحيى بن معين عن النزول فقال أقر به، بل قال أقر به ولا تحد فيه بقولي كل من لقيت هكذا ولا تحد فيه، قولي كل من لقيت من أهل السنة يعني يصدق بحديث النزول، فبينما هكذا فبينما تلقاه أهل السنة هكذا فبينما تلقاته أهل يعني أمة الإسلام بالتصديق والقبول وتلقاه أهل السنة يعني هكذا بالقبول، فأهل الأهواء تلقته بالبدع والضلال وبالتأويل الفاسد والتعليل الباطل، ولذلك قال ألا خابوا وذلوا وخسروا بما أقدموا عليه من تكذيب أهل الصدق والأمانة ورثة الأنبياء وحملة الشريعة الحنفاء، ولهذا قال ألا خاب قوم كما قلنا يعني كما تقدم خابوا وذلوا وخسروا لأنهم كذبوا هذا الحديث أي هكذا وكذبوا الصحابة رواة هذا الحديث وكذلك كذبوا يعني هذا الحديث حديث نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا ونفوا بالتالي النزول عن الله، وأول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير مراده صلى الله عليه وسلم، وافتروا على الله كذبا وقالوا عن الله ما لا يعلمون، ولذلك قال يعني ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا يعني بذلك ويقتدوا الجهمية ابتداء وأصالة، ويعني كذلك تبعا يعني كل من سار على منهجهم، فهم كذلك يعني بكل صراحة على منهجهم فهم يعني مصدر في الحقيقة ومنشأ هذا البلاء، الجهمية مصدره وكذلك المعتزلة وكل من جاء بعدهم وسار على طريقتهم كان كذلك من هؤلاء الذين كذبوهم وقبحوا في ذلك وخابوا كذلك، فإنه من كان كل من كان في الحقيقة داعية إلى ضلالة منه نفهم يعني التابع والمتبوع، من دعا كذلك ومن عمل بدعوته واستجاب له كذلك واتبعه. ويدل على ذلك أحاديث، منها ذلك الحديث المشهور المأثور وهو قوله صلى الله عليه وسلم، يعني يبين أنه كل من دعا إلى ضلالة أو كان داعية إلى ضلالة فإن عليه وزر دعوته ووزر من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هكذا فيعلم الإنسان خطورة أن يكون قدوة في الشر وأن يكون كذلك منشأ للباطل وداعية إلى الضلالة وما إلى ذلك. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، انظروا يا إخوان، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إلى هنا يا إخوان تأتي لحظة افتراقنا على أمل الالتقاء مرة أخرى التي ستكون إن شاء الله بعد غد بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت. وإلى ذلكم الحين فإني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.